بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فوقفنا في الدرس السابق عند فصل قول المؤلف فصل في المفطرات. والمفطرات المراد بها مفطرات الصيام، والمقصود بها هي مفسدات الصيام أي مبطلاته. وقبل أن نبين أو نذكر المفطرات التي ذكرها المؤلف، نود أن ننبه على أمر، وهو أن المفطرات لها أصول ثلاثة، وهي الأكل والشرب والجماع، وهذا مأخوذ من قول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فالله عز وجل سمح بالأكل والشرب والجماع إلى قبيل الفجر، إلى الفجر، إلى طلوع الفجر. بعد طلوع الفجر حتى يأتي وقت يدخل الليل، ووقت دخول الليل هو غروب الشمس. والأكل والشرب هو يعني الرئيسي، وكذلك أيضا الأنف. أما الفم فأمره واضح، وأما الأنف يعني يستدل به من قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأنه في الوضوء يسن المبالغة في الاستنشاق إلا عند الصوم، فإن الإنسان لا يبالغ في الوضوء حتى خوفا من دخول الماء إلى الجوف. فدل ذلك على أن الأنف أيضا هو يعتبر من المداخل التي تؤدي إلى الجوف. والأمر الثاني وهو الثالث عفوا موضوع الأكل والشرب. هل الأكل والشرب خاص بما يتغذى أو يؤكل أو ينفع، أم يشمل كل شيء حتى لو كان هذا الأمر لا ينفع أو ليس مما يؤكل؟ يعني نضرب مثال على ذلك: لو أن إنسانا ابتلع حصاة أو ترابا، هو ليس مغذي في الأصل. فأما الأشياء المغذية فهذا لا إشكال أنها تفطر الصائم، الطعام والشراب وما ينفع الإنسان لا شك أنه يفطر الصائم، وأنه كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. وأيضا يدل عليه الحديث القدسي أن الله عز وجل يقول: يدع طعامه وشرابه، وفي بعض الألفاظ طعامه وشهوته من أجلي. فهذا أمر واضح أن الأكل المراد أن ما ينفع الإنسان، وأن الأكل والطعام والشراب المعروف أن هذا يفطر الصائم. أما الغير مغذي فعامة أهل العلم أنها أيضا يفطر، مثل ما مثلنا بالحصات. لو أن إنسانا مثلا شرب أو أخذ شيئا لا يفيد ولا ينفع الإنسان، هل هذا يفطره؟ يعني ليس ماء، نفترض أنه شيء ضار أيضا، كأن شرب قطرة أو قطرتين من الغاز أو الغاز أو البنزين، هل يفطر بذلك؟ عامة أهل العلم على أنه يفطر بهذا. يعني ربما أن بعض الناس يقول لك أن هذا ليس طعاما وليس شرابا، ولكنه دخل الجوف، فطالما أنه دخل الجوف أو ابتلع حصاة مثلا أو ترابا، معلوم أنها لا تنفع وليست هي طعام، ليست شراب، فأيضا تفطر. عامة أهل العلم على أنها تفطر الصائم. وبالنسبة للجماع، فالجماع المراد به تغييب الحشفة في الفرج، سواء كان بطريق حلال أو بطريق حرام، يعني سواء عن طريق الزواج من زوجته غيبه أثناء طبعا الصيام. والحشفة هي رأس الذكر، الحشفة هي رأس الذكر، فإذا غيب الحشفة أي أنه أدخل الحشفة في فرج زوجته أو امرأة بالحرام، نسأل الله السلامة والعافية، فإنه يفطر بذلك حتى لو لم ينزل المني، حتى لو لم ينزل المني فإنه يفطر بذلك. ثم ننتقل إلى كلام المؤلف رحمه الله في بيان مفطرات الصيام، بعد أن بينا أصول هذه المفطرات التي سيذكرها المؤلف، أصولها كما قلنا ثلاثة: الطعام والشراب والجماع. الآن يذكر المؤلف قال: وهي 12، يعني 12 مفطرا. أولها خروج دم الحيض والنفاس، قال لما سبق. نعم، لأن نتكلم عنه قبل قليل، يعني بالأمس يمكن ذكرناها لما قال المؤلف، قال وذكر الحديث: أليس إذا صامت، أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. وهذا بالإجماع، بمعنى أن المرأة لو أنها بدأت الصيام وهي طاهر، ثم في أثناء الصوم حتى لو كان ذلك قبل الغروب بلحظة نزل دم الحيض أو وضعت ونزل دم النفاس، فإنها تفطر بذلك، فإنها تفطر بذلك، ويفسد صوم هذا اليوم والواجب عليها قضائه. كما قلنا، يعني سواء كان في فترة الضحى أو في فترة الظهر أو العصر أو حتى لو كان قبل الغروب بلحظات، فإن نزل عليها دم الحيض، نزل عليها دم النفاس وهي كانت طاهرة وكانت صائمة، أنها تفطر بذلك. إذن هذا هو المفطر الأول. الثاني قال المؤلف: الموت. نعم، الموت يفطر الصائم، فإذا مات الصائم أفطر، وذكر الشارح الدليل على ذلك، وهو حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم قطع عمله إلا من ثلاث. وقد يقول البعض: يعني ما الفائدة من ذكر الموت، يعني أنه مفطر، خلاص يعني هو مات وتوفي. حقيقة أنه توجد فائدة، يعني لو مات الإنسان مثلا وعليه نذر، صيام نذر، كان هو صائم هذا الصيام النذر، فبدأ بالصيام في الصباح، الظهر وافته المنية فتوفي، فهنا يقضون عنه أقاربه أولاده، لحديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، فيستحب لهم أن يعني يقضون أن يقضوا هذا الصيام عنه. إذن الموت أيضا مفطر مفطرات الصيام. المفطر الثالث قال الثالث: الردة. والردة هي الخروج عن دين الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. فإذا الإنسان بدأ وهو الصيام وهو مسلم وارتكب ناقضا من نواقض الإسلام التي تخرجه عن دين الله عز وجل، فإنه بذلك يرتد. ومعلوم أن الردة محبطة للعمل كله، وهذا بإجماع أهل العلم، كما قال تعالى: لئن أشركت ليحبطن عملك. المفطر الثالث المفطر الرابع: العزم على الفطر. العزم على الفطر يعني لو أن الإنسان، وهذا يمكن مرت علينا في الدرس الماضي، لو أن إنسانا صام، بدأ اليوم بالصيام فعزم على الفطر، جزم أنه مفطر خلاص، ما تردد في ذلك، فإذا عزم على الفطر ف فإنه يفطر حتى لو لم يأكل، قال خلاص أنا مفطر، فإنه بذلك يفطر، لأنه قطع النية. تعرفون أن لا يصح كما قلنا من شروط صحة الصيام النية، وهنا قطع هذه النية، ولا بد حتى لو أراد يتراجع فإنه لا يصح. يعني لو أن قطعها وما أكل شيء ثم قال أنا بصوم، نقول لا يصح عن صوم الواجب، لأن الواجب لابد أن يكون إيش بيت له من النية، وهو بيت صحيح لكن قطعها، فإذا نقول عليه قضاء هذا اليوم. أما لو أنه قطع النية، قطع النية وأراد أن يحولها نافلة، أو مثلا كان صيامه صيام نافلة فقطع النية ثم قال لا أنا بصوم، إحنا مر معنا أن تجزئ صيام النافلة يجزئ بالنهار بنية من النهار، ولا يشترط تبييت النية من الليل، فيصح إذا لم يكن قد إيش ارتكب شيئا من مفطرات الصيام كالأكل والشرب. أما لو عزم أنه سيفطر مستقبلا، يعني مثلا قال إذا جاءت الساعة الثانية سأفطر هكذا، لكنه ما عزم على الفطر، عزم أنه سيتخذ قرار الفطر وأنه سيفطر، فهذا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفطر الصائم، إنما الذي يفطر أن يعزم على الفطر، وليس أن يعزم على أنه سيفطر. الخامس من المفطرات التردد في النية، لأنه لم يعني يجزم، يكون فيها عزم لكن هو ما عزم وإنما تردد، عفوا هو كأن المقصود عفوا التردد في أي تردد في الفطر، نعم قال والتردد، لأن قال العزم على الفطر ثم قال والتردد فيه، تردد في الفطر نقول له أحوال، تردد في الفطر له أحوال. الحال الأول أن يتردد في الصيام في ابتدائه، ولازم تعرفون أن اليوم لازم يكون ببيته من أول الليل، فأول الليل تردد أصوم أو لا أصوم، هذا يضر الصيام، لأن كما قلنا صيام الواجب لا يصح إلا بتبييت النية من الليل، ويكون هذه النية عازم عليها ما هو متردد. أما التردد في أثناء الصوم، هو كان بيت النية إذا كان واجبا، في أثناء الصوم تردد أفطر لا أفطر أفطر لا أفطر، فتردد. المؤلف يقول أنه يفطر، وقالوا لأنه يعني أضعف نية، أضعف النية، وهناك قول آخر من لأهل العلم أنه لا يفطر بالتردد بالفطر في أثناء النهار، قالوا لأن تردده لم يكن في الصيام، هو كصيام نواه، وإنما تردد في الفطر، فالتردد في الفطر أثناء الصيام أثناء يعني اليوم عمدا، يعني الإنسان قد يخرج القي عمدا، وقد يخرجه وقد يخرج منه القي بدون قصد، وقد يخرج منه القي بدون قصد، فإذا هناك يعني حالتان في القي، أن يتعمد إخراج القي كأن يضع إصبعه في فمه حتى يخرج القي، أو يشم رائحة تدعو إلى القي، أو ينظر إلى شيء معين ربما يؤدي إلى القي. بعض الناس إذا نظر إلى شيء، إلى منظر معين ربما يؤدي إلى القي. فتعمد القي يفطر الصائم، وهذا دل عليه حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضي. من ذرعه القيء يعني ذرعه القيء بدون تعمد، خرج منه القيء بدون تعمد فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا أي تعمد إخراج القيء فليقضي. فكون يأمر بالقضاء دليل على أنه أن تعمد إخراج القيء يبطل الصيام. وكذلك يعني حكى ابن المنذر وغيره الإجماع على أنه على إبطال الصوم من استقاء عمدا. وطبعا يعني أن يتعمد القي ويخرج القي، أما ليس المقصود يعني تعمد بدون خروج القي، لا. لذلك المؤلف قال القيء عمدا، يعني خروج القي عمدا. أما لو أنه تعمد وحاول لكنه ما خرج منه قي فإنه لا يفطر بذلك. الحالة الثانية كما قلنا أن الحالة الثانية أن لا أن يخرج القي بدون قصد، أن يخرج القي بدون قصد، فهذا ليس عليه قضاء ولا يعني يبطل الصيام، لا يبطل الصيام. قال سابعا الاحتقان من الدبر. المفطر السابع الاحتقان من الدبر، ولعل المقصود الحقنة التي تكون في الدبر وتسمى يعني اليوم الحقن الشرجية. والحقن الشرجية بعض العلماء المعاصرين، طبعا المؤلف يرى أن الحقن من الدبر أنه أنها تفطر الصائم، ولعل السبب في هذا أنهم يعني يرون أن يعني ما في الحقنة قد يصل إلى المعدة. وبعض العلماء المعاصرين علقوا ذلك، قالوا إن كانت الحقنة الشرجية كالأكل والشرب فإنها تفطر، وإلا فلا تفطر. وبعضهم ذكر قالوا إن كان ذلك يصل إلى المعدة فإنها تفطر، وإن كان لا يصل إلى المعدة فإنها لا تفطر. فلعل هذا هو يعني القول الأقرب، أنه إن كان يصل إلى المعدة فإنه يسأل الأطباء هل هذا يصل إلى المعدة أم يعني يصل فقط إلى الأمعاء ثم يعني ينزل، لأن الغالب أنه يأخذها من كان عنده إمساك، فإنه يأخذ هذه الحقنة لكي تخرج ما في بطنه. فإن كانت يعني فقط لا تصل إلى المعدة فالذي يعني يظهر والله أعلم كما ذكر العلماء المعاصرين أنها لا تفطر الصائم. وبالنسبة للحقن هناك أيضا أنواع أخرى من الحقن، يعني العلماء قسموا الحقن، طبعا الحقن الحالية فيها خلاف كبير، ولكن نحن نتكلم عن قول أغلب العلماء أن الحقن بشكل عام تنقسم إلى قسمين، حقنة مغذية وحقنة غير مغذية. كانت مغذية كأن يكون فيها جلوكوز ونحو ذلك أو فيها أملاح، فإن هذه تفطر الصائم، مثل يعني الإبر التي يأخذها الإنسان مثلا، حتى هي تسمى مغذي، في الوريد توضع كأن يكون الإنسان معه هبوط أو نحو ذلك. أما النوع الثاني وهي الإبر غير المغذية والتي يسمونها الإبر العلاجية أو المسكنة، قالوا هذه أغلب العلماء المعاصرين يرون أنها لا تفطر، مثل إبرة خفض الحرارة، البنسلين والأنسولين، أيضا إبرة السكر، تنظيم السكر، قالوا مثل هذه الأشياء لا تفطر. فقسموا الإبر بشكل عام إلى قسمين، مغذية فهي تفطر وتأخذ حكم الطعام والشراب، وغير مغذية، إبر غير مغذية قالوا هذه لا تفطر، كمثل كما قلنا العلاجية والمسكنة، وبعضهم يعني ذكر منها أيضا من هذا النوع التي لا تفطر مثل المقوية، كإبر التأمين، إبر التطعيم. وإبر الفيتامينات، فقالوا أن مثل هذه الإبر أنها لا تفطر. وهذا يعني كما قلنا هو أقل يعني قول أغلب العلماء المعاصرين، نحو إلى هذا التقسيم الثنائي. ثم قال بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم، يعني المفطر الثامن بلع النخامة إذا وصلت إلى الفم. والنخامة هي يعني هي البلغم الذي يخرج من الإنسان، وهي يعني ربما يعني قد تنزل من الأنف، يعني من الرأس، من الأنف إلى الحلق، وربما تصعد من الصدر إلى الحلق، وهذه كلها تسمى نخامة. ويصاب الإنسان أحيانا بلغم في صدره فيخرج هذا البلغم، وأحيانا ينزل من أنفه إلى فمه. والنخامة في تفطيرها أنها يعني ذكر العلماء أن لها صورتان. الصورة الأولى أن تصل إلى الفم، يعني مجرد وصولها إلى الفم فقط، يعني مثلا نزلت من فوق وصلت إلى الفم، أو كانت في الحلق، هذه لا تفطر، يعني هي موجودة بالداخل في الفم أو موجودة في الحلق فابتلعها الإنسان، فهذه لا تفطر لأنه لم يدخل يعني في جوفه شيئا من الخارج، بل هي في داخل الجوف. إذن الصورة الأولى نخامة إذا لم تصل إلى الفم، يعني كأن تكون في الحلق ما وصلت إلى الفم، موجودة في الحلق مثلا فبلعها الإنسان، هنا لا تفطر لأنه لم يدخل شيء إلى جوفه. الصورة الثانية إذا خرجت النخامة من الصدر ووصلت إلى الفم فابتلعها، فهنا المصنف يقول أنها تفطر. إذن الصورة المؤلف يقول أنها تفطر لعدم المشقة من التحرز منها، يعني كان بإمكانه أنه يخرجها، يصعب أنه يحترز منه لأن الإنسان دائما الريق موجود في الفم باستمرار. أما النخامة فهي تأتي أحيانا ولا يشق يعني التحرز منها. وأيضا قالوا لأنها من غير الفم فأشبه القي، قاسوها على القي. وفي رواية عن الإمام أحمد أنها لا تفطر الصائم. لماذا؟ قال لأن الله. فالذي يظهر والله أعلم أن النخامة على أي حال، يعني سواء كانت في الفم أو كانت في الحلق، لا تفطر. ولكن نحن نقول احتياطا أنها إذا وصلت إلى الفم أن الإنسان يلفظها ولا يبتلعها ليخرج من خلاف العلماء. المفطر التاسع الحجامة، خاصة حاجما كان أو محجوما. الحجامة معلومة، وهي يعني يحصل بها عملية يعني أو طريقة يحصل بها إخراج الدم من الإنسان، وغالبا أن شخص يعني يعملها في شخص آخر. ومسألة الحجامة حقيقة هي من المسائل المختلف فيها والخلاف فيها قوي جدا. الجمهور أهل العلم يقولون أنها لا تفطر الصائم. الحنابلة، وهي من مفردات المذهب الحنبلي، أن الحجامة تفطر الصائم. والسبب في هذا وجود هذا الخلاف وجود يعني أحاديث ظاهرها التعارض. الحديث الأول الذي استدل به الحنابلة قول النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الثاني الذي يدل على أنها لا تفطر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، قوي وكبير. ولكن يعني هناك يعني جاءت بعض الأحاديث التي تدل على نسخ أنه يعني نعم النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الأمر كانت الحجامة تفطر الصائم، ثم بعد ذلك رخص النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة. جاء ذلك يعني في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص، وقوله يعني رخص دليل على أنه كان قبل ذلك ممنوع. وأيضا يعني يوجد حديث كذلك أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه يعني النبي صلى الله عليه وسلم كذلك يعني ما يدل على أنها نسخت التفطير. فهذا لا شك هو الأقرب دليلا. ولكن مع ذلك نحن نقول إن كان هناك لا توجد ضرورة، فالأحوط أن الإنسان يؤخر الحجامة إلى وقت الفطر، يعني من المغرب إلى الفجر، ولا يحتجم من الفجر إلى المغرب، فترة الصيام لا يحتجم فيها خروجا من خلاف العلماء. وهناك بعض المسائل المتعلقة يعني المعاصرة المتعلقة بالحجامة والمبنية عليها، وهي مثل إخراج الدم من الإنسان، سواء يعني أخذوا منه دم، قد نحتاج نأخذ دم من هذا الشخص مثلا لكي يعطيه شخص آخر. فالعلماء المعاصرون قالوا إذا كان التحليل فغالبا يكون الدم قليل لا يؤثر على الصيام فيجوز، وأما إن كان الدم الذي أخذوه كثير فقالوا أنه يقاس على الحجامة فيفطر الصائم. وأيضا من المسائل حقن الدم في الصائم، هذا ليس كالحجامة طبعا، لأن حقن الدم بالعكس هو أيضا عنده فقر دم أو محتاج إلى الدم، معه يعني نقص في الدم، أو يجرون لعملية ومعه نقص دم قد تؤثر عليه. فالحاصل أنه إذا أعطي حقن فيه دم فقال العلماء أن هذا يفطر الصائم. لماذا؟ لأن قالوا الدم هو خلاصة الأكل والشرب، أكل والشرب خلاصته الدم، يعني يتكون أو الذي يدعمه هو الأكل الطعام والشراب، فهو الأصل. فأنت كونك وضعت فيه الدم كأنك يعني أعطيته الخلاصة، فقالوا أنه يفطر الصائم. وغالبا أن الإنسان اللي يحتاج إلى حقن دم غالبا أنه يكون فعلا هو محتاج إلى يعني للفطر، غالبا الأطباء يعني يرخصون له ويقولون أنه يعني يضرك الصيام. العاشر من المفطرات إنزال المني بتكرار النظر. إذا أنزل المني بتكرار النظر، نحن نعلم أن النظر أنه لا يجوز الإنسان أن ينظر، يقصدون إلى بالنسبة للمرأة الأجنبية لا شك أنه لا يجوز النظر إليها، كما قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي: لا تتبع النظرة النظرة. هذا إذا كان لأجنبية. أما إذا نظر إلى مثلا مفاتن زوجته وهو صائم، فقالوا إن كان ذلك يعني هذا له صور. الصورة الأولى أن إنسان كرر النظر فأنزل، نظر إلى امرأته ثم نظر إليها مرة ثانية ثم ثالثة حتى نزل المني، فهذا يفطر، كان يمكن أنه يتحرز منه. وفي الحديث القدسي: يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذا ما ترك شهوته، لم يدع شهوته. إذن هذه الصورة الأولى، هو نظر إلى امرأة. إذا يعني أنزل المني بفعل منه، شهوتهم قوية، فبمجرد نظرة أولى لزوجته لمفاتن زوجته أنزل، فهذا لا يفطر فطر الصائم، لأنه يعني فيه مشقة أن الإنسان في حرج أنه يحترز منه. ولأن الإسلام عفى عن النظرة الأولى، لأن الحديث: علي يا علي لا تتبع النظرة النظرة، فإن لك الأولى وليست لك الآخرة. إذن نقول: تكرار النظر بدون إنزال لا يفطر الصائم، تكرار النظر مع الإنزال يفطر الصائم وعليه القضاء، نظرة واحدة سواء أنزل أو لم ينزل لا تفطر الصائم. وإن كان يعني ينبغي الإنسان ليعرف من نفسه أنه شديد الشهوة أنه ما يفعل هذه الأشياء ونتجنبها، والوسائل لها أحكام المقاصد، فكل ما يؤدي إلى حرام فهو حرام. قال: إنزال المني بتكرار النظر لا بنظرة، وهذا ذكرنا أن النظرة الواحدة لا تفطر الصائم لأنه يصعب تحرز عنها، يشق التحرز عنها. ثم قال: ولا بالتفكر. نعم، التفكر يعني اللي هو حديث النفس، إنسان أن الله عز وجل عفى كما في الحديث أنفسها. قال: والاحتلام. كذلك الاحتلام لم يصدر بفعل منه، إنسان قام صلاة الفجر قبل الفجر وتسحر ثم صلى الفجر ثم قرأ القرآن صلى الشروق ثم أراد أن ينام فنام، بعد النوم أثناء النوم عفوا أو بعدما استيقظ وجد نفسه أنه قد احتلم، هذا لا يفسد الصوم لأنه بغير إرادته وغير اختياره وغير فعل منه، وهذا بالاتفاق. قال: ولا بالمذي، أي أن الإنسان يعني إذا كرر النظر ونزل مذي، المني يخرج بتدفق وشهوة قوية. عندما تكون الشهوة خفيفة ويخرج لا تشعر، سائل رقيق ويخرج عند كما قلنا الشهوة الخفيفة عند المداعبة عند التفكر، فإنه لا يفسد الصوم عند تكرار النظر. ثم قال المؤلف الحادي عشر من المفطرات خروج المني بسبب يعني فعل مكلف، بسبب فعل من الإنسان المكلف. مثل ما ذكر المؤلف سواء كان ذلك بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة، يعني مباشرة داعبة لامس زوجته فأخذها بدون أن يدخل ذلك في الفرج، دون أن يدخل ذكره في الفرج. فإذا خرج المني بسبب هذه الأفعال التي صدرت من الإنسان باختياره وبفعله فإنه يفطر الصائم. وبالنسبة للقبلة ومثلها أيضا نستطيع أن نقول الملامسة والمداعبة، أن يقبل أو يداعب ولا ينزل، ما ينزل المني، هذا لا يفسد الصوم. يقابل أو يلامس أو يداعب زوجته. الحالة الثانية أن يقبل أو يداعب أو يلامس زوجته فينزل المني، فهنا يفطر الصائم، يفطر الصائم بالاتفاق. الحالة الثالثة أن يداعب أو يلامس أو يقبل فيمذي، يخرج المذي، ما خرج المني. يقول المؤلف أنه وهناك قول ثاني أنه لا يفطر، خروج المذي ليس كالمني، وهذا هو الأقرب، لأن الأصل في الصيام الصحة، الأصل في الصيام الصحة، ولم يقم دليل على أن المذي يفطر، سواء لأنه والمؤلف لو تلاحظون فرق بين تكرار النظر فقال هناك المذي لا يفطر، وهنا في مقابل التقبيل والملامسة جعل المذي مفطر. الصحيح أنه لا يفطر. إذن نزول المني الصحيح من أقوال أهل العلم أنه لا يفطر الصائم. ثم دماغي من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، أو داوى الجائفة فوصل إلى جوفه، أو اكتحل بماء علم وصوله إلى حلقه. هنا يعني قبل أن نتكلم عن الثاني عشر موضوع التقبيل والملامسة، هل نقول إن كان الإنسان، هل حكمه للصائم هل يفعله؟ إن كان الإنسان يملك إربة، يعني يعلم أن شهوته ليست يعني قوية ولا يدعو هذا التقبيل إلى نزول البني، فلا بأس أن يقبل زوجته. أما إن كان ذلك يؤدي، يعلم من حاله أن هذا سيؤدي إلى إنزال المني، فلا يجوز له أن يقبل. وهذا ما يعني ذكرته عائشة رضي الله عنها لما يعني قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لأربه، أملككم لحاجته. إذا نعود إلى موضوع المفطر الثاني عشر وهو كل ما وصل قال إلى الجوف، وهذه يعني فيها عدة مسائل. المسألة الأولى قال كل ما وصل إلى الجوف، الجوف معروف وهو باطن البطن الإنسان، هذا هو الجوف. قال أو الحلق، الحلق هو نقطة وصول إلى الجوف، الحلق هو الذي يوصل مدخل إلى الجوف. قال أو الدماغ، فقهاء يقولون أن الدماغ جوف، يعتبر جوف، فبالتالي يفطر الصائم إذا وصل شيء إلى دماغه. فلو أن الإنسان استنشق البخور قالوا أنه يفطر، لأن للبخور أجزاء يعني تتصاعد إلى دماغه فتصل إلى جوفه. قالوا ويعني مما يدل على أن الدماغ جوف، يعتبر من الجوف، حديث لقيط بن صبرة أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. قالوا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في الاستنشاق وهو صائم، لأنه لو بالغ أنه يصل إلى الدماغ، وهذا غير صحيح، لأن الأنف ليس منفذا إلى الدماغ، وإنما هو منفذ إلى الحلق، ثم قد يصل إلى بعد ذلك إلى ومنفذ إلى الحلق، والحلق هو مدخل أو فوهة الجوف. فالصحيح أن يعني أن الدماغ ما وصل إليه لا يفطر، لأنه لا يؤدي إلى الجوف الأصلي، وهو فالدماغ ليس جوفا. المسألة الثانية، قال كل ما يصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه، يعني إن وضف يفطر. صحيح أن الأذن ليست منفذ إلى الدماغ، كذلك أيضا لو وصل ما قطره، لو قلنا أنها تصل إلى، لذلك لو وصلت إلى الحلق لا تفطر. هو متى الإشكال أن تصل؟ إذا وصلت إلى الحلق فإنها لا تفطر، الإشكال أن تصل إلى الجوف المعدة. فإذا هل تقطير في الأذن يفطر الصائم؟ صحيح من أقوال أهل العلم وهو قول شيخ المعاصرين أنه لا يفطر إلا في حالة، إذا كانت خرقة أو طبلة الإذن مخروقة، إذا كانت طبلة الإذن مخروقة فإن قطرة الإذن تفطر الصائم، لأن الطبلة هي الحاجز بين ما في الأذن وبين وصولها إلى الحلق ثم إلى الجوف. وهذا يدعونا أيضا إلى الحديث عن قطرة الأنف وقطرة العين. قطرة الأنف فيها خلاف، والأقرب اجتنابها، لأنها قد يعني هي صحيح أنها تنفذ إلى الحلق إلى الفم عفوا، وربما أنها إذا وصلت إلى الفم تنزل إلى الجوف، فلذلك يجتنبها الصائم. وأما قطرة العين فالصحيح أنها لا تفطر الصائم، هذا كلام العلماء المعاصرين، ولعلها أيضا يأتي الكلام على قطرة العين حين الكلام على الكحل. المسألة الثالثة، قال أو داوى الجائفة. الجائفة هي الطعنة في الجوف، حينما تطعن في الجوف سواء من البطن أو من الظهر ومن الجوانب تنفذ إلى الجوف. فقال يعني لو داوى الجائفة، يعني لو أن إنسان طعن في جوفه ولم يمت بقي حيا، فنفذت السكين، يعني كما قلنا السكين وصلت إلى جوفه لكنه أحياه الله، فأردنا أن نعالجه فداواه، هل يفطر الصائم؟ المؤلف قال يفطر الصائم، وهناك قول ثاني أن الأصل عدم التفطير إلا إذا ثبت أن الدواء يصل إلى الجوف، أما إذا كان من الخارج جرح من الخارج فإن ذلك لا يؤثر. وكذلك لو داوى المأمومة أيضا نفس الشيء، المأمومة التي الطعنة التي تصل إلى أم الدماغ، المسألة الرابعة في كلام المؤلف السابق اللي قرأناه قال فوصل إلى جوفه أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. الكحل أيضا قالوا أنه يفطر الصائم المؤلف، لماذا؟ لحديث لقيط وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، قالوا الكحل أنه يصل إلى الفم ومنه إلى الحلق ومنه إلى الجوف. وذهب بعض العلماء إلى أن الصوم لا يبطل بالكحل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن المبالغة في الاستنشاق احتياطا حتى لا يصل، وبالتالي فإن الكحل لا يفطر الصائم. وقاسوا على الكحل قطرة العين اللي ذكرناها قبل قليل، فهي لا تفطر الصائم حتى لو وجد الإنسان يعني طعمها في حلقه، وجود شيء في فمه، وجود شيء في فمه لا يعني أنه أنها نزلت إلى المعدة أو إلى الجوف. قال أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. مضغ العلك له حالتان، أو العلك نفسه يعني نوعان، هناك النوع الأول نوع قوي يزداد بالمضغ صلابة لا يتحلل، لا يتحلل إلى لعاب أو إلى سائل، فلا تحدث يعني له أجزاء يتقطع، كلما يعني مضغ الإنسان ازداد صلابة، وهذا مثل ما يسمى بعلك اللبان. وهذا النوع علك اللبان اللامي أو اللبدي أو البلدي عفوا، هذا النوع من اللبان لا يتحلل ولا يتجزأ، وهذا يعني لا يضر الصائم، ولو تركه احتياطا لكان أفضل. النوع الثاني العلك الذي يتحلل، تكون له أجزاء يتقسم، يعني كلما مضغته خرج منه يعني سائل ويتحلل يختلط بالريق ثم يدخل الجوف من خلال الفم. فهذا يعني الذي يظهر والله أعلم طوال العلم أنه يفطر الصائم فإنه يتركه. قال ووجد الطعم بحلقه فإنه يفطر. قال أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه. بلع الريق إذا كان لا يزال داخل الفم لا يضر، لكن إن خرج الريق وصل إلى هنا إلى الشفتين ثم يعني أخرجه ووصل إلى ما بين الشفتين ثم عاد وابتلعه، فإنهم ذكر المؤلف أنه يفطر الصائم. وهناك قول آخر أنه إن بلع ريقه بعد أن خرج إلى ما بين شفتيه أنه لا يفطر، لأنه لا يوجد دليل على ذلك، وهذا هو الأقرب والله أعلم. أما ابتلاعه لريق غيره فهذا يفطر الصائم، فهذا يفطر الصائم. قال المؤلف بعد أن ذكر يعني المفطرات، قال لا يفطر، يعني هذه المفطرات إن فعل شيئا لا يفطر، أو لا يفطر إن فعل شيئا من المفطرات ناسيا أو مكرها. يعني إذا فعل هذه الأشياء اللي ذكرنا أنها مفطرات، إن فعلها ناسيا بدون علم، يعني كأن يكون الإنسان، وهذا ربما يحصل في بداية أول رمضان، يكون الإنسان مو متعود ناسي أنه صائم، ربما يقوم الصباح ويجد كأس الماء أمامه فيشرب ظنا منه أنه مفطر، ما نسي أنه صائم، هذا يحصل. أو إكراها، يكرهه شخص على الأكل، يضع المسدس برأسه ويقول اشرب. فهذا، وكذلك أيضا الجاهل، يعني إنسان يجهل أن هذا الفعل يفطر الصائم، فعل فعلا يجهل أنه يفطر الصائم، كأن مثلا مضغ علكا ما كان يعلم أنه يفطر الصائم، فإنه لا يفطر بذلك. ومما يدل على هذا، هذه يعني هذا ضابط مهم في المفطرات، أنه لا يفطر بشيء من هذه المفطرات إلا إذا كان ذاكرا عالما، يعني ذاكرا أنه صائم وأن هذا مفطر، عالما بأنه مفطر للصيام، وعالما أنه يعني عالم أنه يعني في وقت رمضان، مختارا، ما هو يعني غير مكره. والدليل على ذلك حديث أبي هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وكذلك أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القي الذي ذكرناه، قال من ذرعه القي فلا قضاء عليه، يعني خرج منه إكراه بدون قصد، ما تعمد ذلك، فإنه لا يفطر بذلك. قال ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده، ولا إن جمع ريقه فابتلعه. يعني إن دخل الغبار بحلقه، كان يوم فيه غبار، هو ما تعمد يعني أن يدخل الغبار في حلقه فدخل، أو كان هناك ذبابة فتح حلقه دخلت الذبابة في حلقه فدخلت إلى جوفه، لا يفطر بذلك لأنه ما تعمد، ما تعمد يعني أكل الغبار ولا أكل الذباب. قال ولا إن جمع ريقه فابتلعه، داخل يعني بلع ريقه في داخل جسمه، داخل فمه عفوا، فابتلعه، هذا أيضا لا يفطر لأنه ما أتى بشيء من خارج جسمه.